وسيراه وهو ليس محبا لا اليها ولا الى دينها. طيب لو بحث عن شخص من عامة الناس شخص واعطى عليها كل هذه السيره او عليها واجبها. قليل من الناس من ينتبه لها لان هذه مع الاسف يعني هذه مكان الاخلاق التي قلت ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم اسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المليحة اللقحة الصفي من حتن والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري وهو ثقة في الليل وتكلم في حديثه عن مالك بن أنس ولكن البخاري هنا ذكر له متابعا له وهو مع عبد الله بن نصر وإسماعيل بن أبي ويش. توفي أحد البخاري سنة 31 وهو في بلد مكة في عشر وأخذ حديث البخاري مسلم وابن ماجه والبخاري إن نعتبر الحديث ويحتج به إن كان عن الليل أما عن مالك فلذلك هو ذكر متابعا أنه قال حدثنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة ومالك رحمه الله ثقة مسلم كبير الشأن أحد الأئمة الأربعة توفي سنة 76 ومن طبقة السعد وحديثه في مسلم عن أبي الزناد. أبو الزناد مع عبد الله بن بكوان عبد الله بن بكوان المدني وثقة قديمة الطبقة الخامسة توفي سنة 31 ومن أجل وحديثه في مسلم عن الأعرج الأعرج عبد الرحمن بن هرمز البدوي أبو داود قال في تقريب ثقة مخترج عالم توفي سنة 17 في الإسكندرية معاقبة وما طبق في تقريب الحديث القدس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المليحة المليحة تبدأ وقال اللقحة واللقحة هي الحليب هي الحليب والصفي كثيرة اللبن من حتن وفي رواية النصر وشاة الصفي ما شاء الله توضيح ذلك عليه الصلاة والسلام قال تغدو بإناء أي الصباح وتروح بإناء أي المساء فهذه شاة وهذا الحلول وصفي لأنها كثير تحرق في أول النهار وتحرق في آخر النهار إناء في الغدو والصباح وإناء في المساء هذا موضوع يعني ولا شك أن كان كذلك أن أهل البيت يتبعون بها أو الفقراء أو الحويج يتبعون بها أما أن الإنسان يمنح شاة مثلا ليس فيها لبن أو لغة ليس فيها لبن وربما لم يستفيد منها أي مطلوبة بل هم ربما يتكلفون في إطعامها وعلى بها من غير عائد كبير لكن إذا كانت مثلا لبن وكانت حلوما وكانت صفيا كما قال عليه الصلاة والسلام تغدو بإناء وتروح بإناء هذه صدقة مباركة والذي تسمح نفسه بأن يمنح هذه النهار الشهر بهذه الصفة هذا رجل كريم رجل صحيح وكريم والله المستعان. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنويسي وإسماعيل بن عبد الله التنويسي التنويسي تقدم معنا كثيرا الموضوع في سنة 18 وإسماعيل بن التنويسي في سنة 26 يقول عن مالك انه قال في هذا الحديث من نعم النصر قال تلقاها من النصر وهذا ممكن يا اخوان يذهب يشتري لهم شاة الحمام وينتقد، وإن كان ليس المطلوب ويسأل هذا الخطاب، ثم يدفع هذه الشاة إلى هذا البيت على الصدقة، ولو دفع صدقة له ينتفل بيده ويشترط عليه مثلا ألا يبيعها، وإنما تبقى هذه تتبعون من حليب فقط، ولو أنها ملحة فخذ ولا يستفيد منها ينتفل بيده بدرجة، ثم ترد إليه إذا شاء ذلك. هذا ممكن، كثير من الأسر تحتاج إلى مثل هذا، ولكن المتصدقون الذين مذكورا في كلامهم طيب، والله المستعان. يعني الإنسان لو دفع شاته حبوبه ذات لبن، وكما قال عليه الصلاة والسلام اللقحة الصديق، لو دفع من أهل الفقراء ينتفع بها إلى ذلك، في حين لو دفع لهم مثلا طعام أكلوا وهو صدق البشر، ولكن لا نفع لهم أعمال الشهادة يشعرون أنها كل ذلك، بل يشعرون من لبنها صباحا ومساء كما قال عليه الصلاة والسلام تغدو بها وتغدو بها، ما شاء الله حسنات في الصباح وحسنات في المساء. وأنت إنما فقط دفعت شهادة اشتريت شاكة ودفعت بها هؤلاء الناس، وإذا بها حسنات تكتب في ميزان حسناتك، حسنات تكتب لك في المساء، وحسنات تكتب لك في الصباح، تغدو بهما وتروح بهما. نعم نسمع حديث الإمام.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عداقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأوصال منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عداقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالصه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي وبطاقة عشر دون كسر ثمانية عشر بيتين، وأخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أنه قال: أخبرنا أمه عبد الله بن المصري وعطيقة حرام بن عابد من الطبقة التاسعة توفي سنة 97، وحديث ابن الستة قال: إن قال حدثنا يوسف بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي نسبة إلى أيلة، وأيلة بالنسبة كنا قد ترددنا في موقعها، ولكن بعد البحث بين أن أيلة هذه كانت مدينة قديمة موقعها الآن مدينة العقبة، ميناء الأردن. أين كانت في موقع نفسه؟ يعني مدينة عقبة مرة اليوم هذه قالت عنها أقلال وأنقاض معنية أيس، والله حتى لا زالت في أثارها، ثم وجدوا أثرا في مدينة أي القديمة هذه في نفس الموقع قريبة للعقبة. فيونس بن يزيد يصدق إلى أين؟ يونس بن يزيد الأيلي ويونس بن يزيد توفي سنة 59، وحديثه في الكتب الستة، طبعا قرأها السابعة عن هشام محمد بن مسلم الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة 24 وابن شهاب ثقة ثبت حافظ إمام رفيع الشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم المهاجرون المدينة مكة وليس بأيديهم يعني شيئا لأنهم تركوا ديارهم وهاجروا يبتغون لرضا الله ولرضا رسوله صلى الله عليه وسلم. المهاجرون كانوا أغنياء مثلهم كانوا أغنياء أبو بكر عندهم مال وعمر عندهم مال وعمر بن عوف عندهم مال وسعد عندهم مال وصغير لم يكونوا فقراء ولا محتاجين ولكن من أجل الإسلام والدين والهجرة تركوا ديارهم وخرجوا مهاجرين الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وكانت الانصار اهل الارض بالعقار الانصار اهل الارض مهاجرين ليسوا عقار مهاجرين العقار هم اصحاب الحيطان والمساكين والمزارع والاشجار اذا هم السكان الاصليون وهم أصحاب ما فيها من العقار والمهاجرون واهلون مهاجرون ليس بأيديهم فماذا فعل الأنصار؟ ضربوا مثل القرع في الإيثار كما قال سبحانه وتعالى في القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحان الله والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون أن يهاجروا إليهم ولا يدرك لانفسهم حاجه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه هذا النصارى يقول فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمنه لان الانصار عرضوا على المهاجرين المقاسمه المقاسمه عن انه حق الانصار يعطي نصف طول المهاجرين إثارة عظيمة فالمهاجرون أولى الإعلام أولى المهاجرون يعني حتى المهاجرين كانوا في حكم عباد الشخص الذي ليس عنده طمع سبحانه وتعالى وإنما نحن فيكم عمل ونقاسمكم إثارة يعني الأصول تبقى لكم ولكن المقاسمة تكون لأن تكون في الثمرة يعني في الربح في الناس ونشرح هذا موقف النبي من المهاجرين وموقف النبي ايضا في الاصل فصار عرض المقاسمة في الاصل قال المهاجرون لا سبحان الله وانما نعمل لاخيكم ونخفيكم العمل ثم المقاسمة تكون في الناس فقال فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار المغرب كل عام يكون العمل كل يوم وبدا الانصار سبحان الله يدفعون من ما عندهم من الثمار والاشجار والنخيل الى المهاجرين هذا يعطي حرفا وهذا يعطي ارضا وهذا يعطي نخلات هذا عمر عنده نخلات قليله يدفعها الى الشخص للمهاجرين يعمل فيها وسبحان الله يعني انظر الى الاخلاق الكريمه للمهاجرين وكذلك عند الانصار الأنصار عندهم مواساة عجيبة وإثارة عجيبة المهاجرون كما ذكر أخوك تقديم على رفضوا وأمروا أن يأخذوا شيئا من أموال إخوانهم ولكن يعملون بقدرهم وعملهم ومكسبهم من جهدهم ومن عمل الإثارة وهذه الأرض وهذه الأعقاب وهذه من المساكين يا إخوان الأنصار فأصبح في شيء من القوة والشرف والله لما ما كانوا يمكن على وإنما يعملون ويتحسنون ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الجميع أمر الجميع بفضله سبحانه وتعالى كما سيأتي أم سليم رضي الله عنها أم سليم هي أم أنس فأم سليم منها نخلات دفعتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن بعض الأنصار كان يدفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم احيانا يقسم ما يدفع هو الذي كان يقسم مهدي، فأم سليم أعرضت أن تدخل إلى هذا المشروع الكبير في هذا الإثارة وعن المقسم، فدفع أخلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أخذها وأعطاها لأم أيمن. أم أيمن هذه هي العصر كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في الأصل وصية لوالده عبد الله بن عبد المطلب. فلما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي أمه عليه الصلاة والسلام تأكل النبي في المصر عمره 6 سنوات، فالذي رعته حضرته واهتمت بشؤونه يوم أيضا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها، رد إليها الحسن بل حرقها وزوجها من مولاه زيد بن حارثة، زيد رضي الله عنه، وأنجب منها زيد، أنجب منها هي وأسامة. وكانت هذه الأسرة المتضاعفة، زيد وأم أيمن وأسامة، هذه الأسرة المتضاعفة من أحب الأسر إلى رسول الله، كانوا يحبون حتى زيد كان يشكر الحب، ابن أسامة كان يشكر الحب، فكانت هذه الأسرة لها مكانة عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفسه عليه الصلاة والسلام. وتعرفون كانت أسامة عند النبي وكذلك وكانت زيد والديها عند النبي. وطبعا أم أيمن هذه هي امرأة حبشية، امرأة حبشية، زيد قريب من العرب، أسامة نزل إلى أمه كان شرط صلى نزل إلى أخوال أحبابه. فكان بعض الناس مع أسامة، في ناس يتكلمون بما يعنيه، يقول هذا زيد كيف هذا زيد له اسود وابوه ابيض، يا سبحان الله انظر الى الحماقه، فامه من الاحبش سبحان الله. فهو ايضا دفع الى النبي عليه الصلاه والسلام من خلال حكيم الكتابه بعد فتح خيبر. خيبر طبعا كانت ريفا للحجاز، فيها اموال وفيها حصان وسفين، لان ادارتها كانت في اليهود. تعرفون اليهود بإدارة الأموال وبإدارة الدنيا، والله المستعان. فخيبر كانت بلدة متميزة جدا بالنخيل والحطام والسفين والمزارع. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام السماء على الطائفين وعلى الصحابة، فنالهم شيء كبير من حمد الله الذي أخذها هو، الذي أخذ مزرعته هو، الذي أخذ حارته، الحمد لله. يعني شبعوا وأغناهم الله عز وجل من فضل حياته على بلاد الروم، لكن مش شبع إلا بعد فتحين سبحان الله. فأغنى الله عز وجل المهاجرين بخير الذي فتح النبي عليه السلام في سنة 7 هجرية. بعدما اغتنى المهاجرون بخيبر جميع الأموال التي أخذوها من إخوان الأنصار فيما تردوها، الآن هذا رجل ناحى عنده بستان كبير في خيبر. وتعرفون خيبر النبي عليه السلام عمل فيه اليهود، يعني هذا البستان يبقى، هذا الحائط يبقى لفلان من الصحابة، والذي يعمل فيه اليهود بالنص. فما أصبح المهاجرون ليس بحاجة إلى أن يعمل أو إلى دخلات أو إلى عقار إخوانهم الأنصار فرضوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه المهارات التي هي مسلم، وكانت مسلم أم جوعان قد أرسلت أنساً إلى النبي عليه السلام يسأله من يرد إليها، خلاص المسألة فيها رد، كان رد للأنصار إذا هم أيضا يريدون، يعني هم الناس بحاجة، يعني كما قال الله عز وجل ويكثرون على أنفسهم وكان بهم قصاص قصاص الحاجة، يعني هذا هو المحتاج معتدي يقدم أعضاءه المهاجرين يقدمه على نفسه. فأم أنس رضي الله عنها أرسلت أنس إلى رسول الله تسأله أن يرد إليها، فقال الآن الحمد لله المهاجرون اختلفوا وبغنم خيبر وبأموال خيبر، إذا نحن بحاجة إلى أم أيمن كما التي روايتها عند مسلم كأنها أبت ذلك، يا لما بعد ذلك ان هذه عقيده من عقيده رسول الله بركه. فهذا النبي عليه السلام ما زال يعطيها من اصول الكفر حتى ارضاها وردت هذه النخله الى قومه ويوم الناس. فاذا هذه منيحه رايتم منيحه انا ضربت من هذه السياره حتى المزرعه حتى النخل زمن الحرب او عند شيء وقال خلق السابق العمده عنده نخله يعطيها شخصا خطيرا يقوم بها لكل شؤون وانتفع من ثمرها هذا المعروف هذه المنيحه. هذا الذي فعله الانصار الذي فعله الانصار مع المهاجرون لكن المهاجرون ما كانوا يقولون شيئا الا للعمل والكذب والله اكبر. سوف أمشي في الحديث حتى نفهم. يقول فقسموا الأنصار على أن يكون ثمار أموالهم العمل فيكون العمل وكانت أمه الضمير على أنس أم أنس أم سليم هذا واحد هي أم أنس هي أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة هي نفسها لأن أم سليم كانت زوجة مالك بن ضبط مالك بن ضبط هذا والد هذا والد أنس ومالك بن ضبط هذا أبو أنس بن ضبط صحابي الشهيد الذي استشهد به مالك بن ضبط لما جاء النبي إلى المدينة ضاق ذكره بالإسلام أعوذ بالله ما أحب الإسلام وترك المدينة وهلك ترك المدينة لأنه سبحان الله كافر ضاق ضاق عن الإسلام والتوحيد والنور سبحان الله فخرج من المدينة وهلك وبقيت أم سليم أين يعني أولا ومعها طفلها أنس رضي الله عنه ثم أن أخذته النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم لخدمتها أبو طلحة الأنصاري وكان رجلا شجاعا فارسا حكما فماذا قال ابو سليم؟ قال له يا ابا طلحه ان مثلك لا يرد ان مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وانا معه مسلم فان تسلم فذاك معك الاسلام فاسلم ابو طلحه وتزوج ابو سليم فكان مهرها ما هو الاسلام حتى يقول الذي يروي الحديث عنه أنس أبو مسلم رضي الله عنه أكرم صداقا في الإسلام من مسلم كان صداقا هو الإسلام فأسلم أبو طلحة وتزوج من مسلم وألجأ إلى الطفل هذا الطفل من؟ وتعرفون قصة ماذا فعل في مسلم إلى يعني سبحان الله قصة عجيبة فتوفي ثم ولد بعد ذلك ولد اسمه عبد الله ما قال في القصة مشروعة مثال عظيم على صبر المرأة وتحملها. عبد الله هذا دعا له النبي بالبركة. عبد الله ولد من؟ عبد الله ولد أم سليم وولد أبي طلحة فيكون أخا ليأس من الأم هذا عبد الله هو عبد الله بن طلحة. عبد الله أنجب عشرة من الأولاد كلهم يحفظون القرآن. منهم العالم الكبير الثقة النبي أو شيخ مالك الناس من الله إسحاق يمر معه إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بكبار العلماء من بلاء المدينة وكان مشهورا إذا هذا بركة بركة هذا الولد الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قوله كانت أم أنس أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة وطلحة زوجها من ذلك بقي منهما فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم غلافا أي نخلة ولكن التعبير هنا بسمع التعبير حلم فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاه أم أيمن الحبشية أم أسامة بن زيد كما قال ابن إيهاب وأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهله وفي نسخة لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى المدينة وقد قسم الأموال على المهاجرين والمهاجرين وأغلبهم رد المهاجرون على الأنصار إلى فتحوا التي كانت مكتوبة في دمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه في أم أنس يعني بداخلها وعوض أم أيضا وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيضا وكان دونا من حقه وفي نسخته من خالص أين خالص عليه من مال خالص عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا يعني تصرف في غاية الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأن أم أيضا ظنت بهذا المخالفة في بداية الأمس أن تؤتى لماذا في ملحة رسول الله التي هي البركة قد يعطيهم من؟ أعطيهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في البركة أعطاها منحة منه ومن خالص المال وليست منحة إن هذا الحلال منه أصلا فهي منحة المسلم أليس كذلك؟ لا أعطاها شيء أفضل يعني لما رد المسلم مالها أعطاها شيء من ماله هو عليه الصلاة والسلام من خالص من حلاله هو ولا شك أن هذا أفضل يقول البخاري هنا وقال أحمد بن شديد أحمد بن شديد هو أحمد بن شديد بن سعيد الحضري البصري قال في التقريب صدوق ومن طبق العاشرة توفي أحمد بن شديد سنة 29 وأخذ بحديث البخاري وأبو داود في الناس والمسلمين وأما أبوه فهو شديد بن سعيد قال في التقريب لا بأس بحديث رواية ابن أحمد عنه إذا في تفصيل شديد بن سعيد في تفصيل من دليل لكن الرواية فيه تفصيل قال غلاية من المنزل في الرواية ما ينبغي من تفصيل من الأعراب ثقة في الرواية وضعيف الرواية ثقة في الرواية وضعيف الرواية فيقول أنه ثقة مطلقة في تفصيل الحياة ويذكر أن الحافظ بن عبد الله صاحب المصطفى أنه هو وقع في الرواية أن يعامل الشخص الذي في الحديث التفصيلي يعامله على أنه ثقة مطلقة وليس صحيح. إذا لم يكن شديد المسلم في تفصيل. قال في التقريب بس بحديث من رواية ابن أحمد عنه لا بسواه ابن وهب. وهو من صغار الثامنة توفي سنة 82 وأخذ حديثه البخاري وأبو داود في الأسماء والأسماء وقال الذهبي من قصره طيب لماذا أحمد بن شديد بن سعيد؟ إذا روى عنه ابن أحمد إذا روى عنه ابن وهب ضعيف عبد الله بن وهب مسلم عار لكن سبحان الله إذا حدث عن شديد بن سعيد الحديث ضعيف ليس من ابن وهب لا من شديد نفسه طيب لماذا؟ يقول ابن عبد عن شديد بن سعيد له نسخة عن يونس بن يزيد أنه روي عن يونس له نسخة عن يونس بن يزيد عن الزهري يرويها عنه ابن أحمد وهي أحاديث صحيحة وروى عنه وهب أحاديث مناكير وروى عنه وهب أحاديث مناكير فلعل شبيبا حدث النصر في زيارته إليها كتب عنه وهب الحفظ فيغلق إليها شبيب كان يكتب الاستهتار فإن وهب ثم أخذ منه بعض الأحاديث التي يحدد فيها شديد الحفظ فيغلط لكن عنده في البيت بيته يتحدث عنه أنه أحب لما يحب عنده أصول وعنده كتب لكن ما يحدث عنه في نص الله أخذ من كفه ربما غلط وغلط يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أخذ البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من روايه وهب المعلوم فيها ما في البخاري احاديث عن وهب المعلوم
يعتمد أحاديثه عن الرسول برواية ابن أحمد. دقة. قال عنوس بهذا وقال ما كان دون من خالصين. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.